هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
في بعض الدراسات بأن هناك خلال 5 سنوات القادمة سوف نشهد وجود 8 إلى 9 دول عربية أخرى.
هل أنت تتنبأ أن في حرب عالمية ثالثة دكتور؟
إسرائيل تعي بأن لها حدود.
هذه الحدود تقف عندما
تأتي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولا في إعلام حر، هذا كذب.
ما في إعلام
حر. ما في إعلام حر في كل العالم. أهم الصحف في أمريكا وفي بريطانيا تذهب على هوى الممول. من يسيطر على منطقة الشرق الأوسط، من يسيطر على هذه الممرات، يسيطر على العالم. عندهم ضياع مجتمعي. لا أنت في لندن تخاف تطلع الساعة 10، لأن كانت من أمن الدول. أنا كنت رحت أول مرة أدرس في لندن في 86، كانت من أمن العواصم. لا أنت خاف تطلع أنت أولادك الساعة 9 بالليل لأن في لندن. يعني أوروبا كلها صارت مخيفة. فرنسا بعد الساعة 10 ما تقدر تروح في الشان خلف الشانزليزيه تمشي، ما تقدر تروح، عارف الشان بيضربوك بسكين.
شنو سبب دكتور؟ يعني
سبب في بطالة، في هجرة غير شرعية، في كثير من الألبان من أفريقيا ما عندهم شغل يسرقوا.
بس عاد أوروبا يعني بالنسبة لنا نموذج يحتذى به، يعني كدولة متحضرة، دول
ما في، ما في ولا في ديمقراطية ولا في إعلام حر، هذا كذب.
ما في إعلام حر.
ما في إعلام حر في كل العالم. أهم الصحف في أمريكا وفي بريطانيا تذهب على هوى الممول. ما في شيء إعلام حر، هذا كنا احنا نؤمن فيه بس كذب طلع. ما في شيء إعلام حر في أي دولة.
دكتور بي بي سي، أنت تو تكلمت عن بريطانيا.
ولا بي بي سي ولا بطيخ. أنا رحت عندهم في البي بي سي جالسين يكلموني بمحاضراتهم أكثر ما يكلمتني أنت. مو صح. شوف حلقتي أنا
إيه؟
في بلا قيود، أهم برنامج عندهم في البي بي سي. ما في عندهم يا رجل. رئيس البي بي سي شلوه قبل 3 أيام، تابعته؟ شلوه لأنه كان متعاطف مع، اسأل هذا السؤال بجاوبك.
متعاطف مع شنو؟
متعاطف مع القضية الفلسطينية. خلوه يقدم استقالته قبل يومين. ما فيش حر. هذه حرية في إعلام، هذه كذبة. سألني بجاوبك، كذبة بمعنى الكلمة. وأنا صار لي 35 سنة في الإعلام.
حلو زين دكتور.
ولا في ديمقراطية.
ما في ديمقراطية
ولا بدن، لا في أمريكا ولا في شو اسمه.
ودكتور أنا ودي أبلش الحلقة الآن في فكرة، بما أن حديثنا عن النظام العالمي، حلو أن نبدأ في موضوع،
خلينا إحنا نبدأ وبيطلع الكلام. إيه. لا تشيلها
الحين، ترى بدينا دكتور.
إيه
بديت معك الحين. فكرة النظام العالمي بما أنه هو حديثنا أصلا في الحلقة، أنت ذكرت يعني موضوع البي بي سي ممكن، لكن خلت تكلم عن موضوع التأثير في النظام العالمي. هل ممكن مسألة تحولت من تأثير المؤسسات الإعلامية إلى الأفراد اليوم؟ بما أن احنا هذه الحلقة تعرض في اليوتيوب الآن، ورواية منصة مثلا مستقلة وغيرها كثير من المنصات المستقلة، صرنا نطرح الحلقة وننشرها للعامة كمحتوى. هل أنت تشوف ما عاد فكرة التأثير محصورة على المؤسسات الإعلامية وصارت متاحة للجميع الآن؟
شوف أخي العزيز، أولا لو أخذنا مصطلح النظام العالمي، نظام العالمي وجد، احنا ما كنا اطراف فيه، لا وجدوه الدول المنتصره في العالم في الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي تم ايجاد هذا العالم حسب معطيات وهوى هذه الدول، ومن ضمنها الامم المتحده اللي انشئت في عام 1945 وضعوها لحمايه مصالحهم. ولهذا السبب نرى حقيقه الفيتو لدول معينه مش لكل العالم. وبالتالي الان اعتقد بان حتى النظام السابق يحتاج إلى تغيير، وهناك أصوات الآن ترتفع لماذا 5 دول لديها حق نقض الفيتو. هناك الآن دول صاعدة ودول سوف تخبو. هناك الآن دول تتطلع لأن تكون فاعلة في العمل السياسي، كالصين، كروسيا، كدول آسيا. هذه الدول كلها صاعدة. الآن ما نلاحظ حقيقة من حروب هنا وهناك، هذه كلها مناوشات بين أقطاب أو حروب بالوكالة. بالتالي أنا لا أعتقد أن خلال 10 سنوات القادمة ستكون أمريكا هي الرقم واحد. هناك الآن أصوات تعلو بأن يكون هناك توازن في الحراك السياسي في العالم، وأعتقد بأن هذا الحراك سوف يتحقق خلال السنوات القادمة. لازم يكون في نوع من التوازن، وما رأيناه خلال 10 سنوات الماضية من خروج مؤسسات مثل بريكس وغير بريكس، هذا كله دلالة بأن هناك دول ستخرج وسترتفع في كل المستويات، اقتصاديا سياسيا عسكريا، وهناك دول أيضا سوف تخبو. وربا الآن ربا كانت في يوم من الأيام من الدول الفاعلة اقتصاديا استثماريا سياسيا عسكريا، الآن نلاحظ هناك خبو في 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 هذا المنطلق، وبالتالي العالم يتغير خاصة في ظل السماوات المفتوحة. الآن لا تستطيع أن تحكم الكلمة، ولا تستطيع أيضا أن تحكم المعلومة، ولا تستطيع أيضا أن تتحكم بمعطيات وروافع الدول. الآن الإعلام الحديث هو الفاعل رقم واحد، ورأينا كيف يتم استغلال هذا الإعلام من أجل ذهاب حكومات والإتيان أيضا بحكومات أخرى. بالتالي هذه المعطيات معطيات حديثة، يعني رأيناها خلال 15 سنة القادمة الماضية، وأعتقد بأن الفترة القادمة سوف تشهد الكثير من هذه الأمور.
أنت قلت كلام على فكرة حق الفيتو، أن 5 دول تحق يعني هي اللي تصوت، مثل يعني موقف صار قبل فترة دكتور اللي هي حق الفيتو اللي مارست أمريكا، رغم أن غالبية الدول أيدت فلسطين والحق الفلسطيني. في ناس متحبطة اليوم، وإحنا مو عارفين النظام العالمي بصراحة وفكرة التحكم، واليوم توك فاجأتني في فكرة دول العظمى اللي إحنا نسمع عنها اليوم، دول العظمى ستنتهي والمعادلة راح تختلف. هل فعلا هالمسألة راح تصير؟ هل اليوم إحنا مصيرنا ما راح يتعلق بدول العظمى وتصويتاتهم في الفيتو؟
هو صراع، هذا الصراع سنة، وهذا التدافع سنة من سنن الحياة، ولن ينتهي في يوم من الأيام. هناك قبل 200 سنة، قبل 300 سنة، كانت الدول هي تتحكم في معطيات العالم سواء في الشرق أو في الغرب. انتهت هذه الدول وأتت دول أخرى وأنظمة أخرى، وبلا شك خلال السنوات القادمة ربما نلاحظ هناك تعدد في هذه الأقطاب، وهذا يعني أمر محمود. هناك شيء اسمه الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد، الذي تحدثت عنه الكثير من وسائل الإعلام الغربية خاصة لمنطقتنا، وأعتقد بأن هذا الشرق الأوسط الجديد سوف يتحقق خلال 10 سنوات القادمة، خاصة وأن هناك دول حسب المعطيات وحسب أيضا ما نلاحظه بأن هناك دول سوف تخلق أو سوف توجد، أقصد في العالم العربي. يقال في بعض الدراسات بأن هناك خلال 5 سنوات القادمة سوف نشهد وجود 8 إلى 9 دول عربية أخرى غير الدول اللي موجودة الآن في الخارطة، وهذا أنا أعتقد يعني عندي قناعة بأنه سوف يتحقق. هناك حديث بأن اليمن سوف يكون يمنين، يمن جنوبي ويمن شمالي، سوريا أيضا ربما تجزأ إلى 2 أو 3، العراق أيضا تم الحديث عنه، ليبيا، كل هذه المعطيات التي هي على أرض الواقع تدلل بأن هناك إمكانية لهذه الدول أن تتحقق خلال 5 أو 10 سنوات القادمة. ليش؟ لأنه في أزمات داخلية، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لها أن تحل، هذا هو المعطى السياسي على أرض الواقع.
بالنسبة لي فكرة اليوم شخصية ظهرت في أمريكا اللي هي زهران اللي أصبح حاكم نيويورك، هذا الرجل أنا ودي أتحدث عنه، لأن دائما نسمع أنه هو كسر قاعدة اللي هم المجموعات واللوبيات الصهيونية اللي موجودة في أمريكا اللي تؤثر على الشرق الأوسط اليوم. هل العالم سيختلف حتى في هذا الجانب دكتور؟ هل الاختلاف اللي تتكلم منه والتغيير سيبدأ من أمريكا من خلال هذا الرجل، ولا هي مبالغة؟
أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سوف يعني يحصل فيها تغييرات بوجوده وبعدم وجوده. أنا شخصيا أعتقد بأن هذا الرجل أتى لتحقيق أجندات كانت مرسومة ربما من 20 سنة، وربما الكاريزما والشخصية تؤهله للعب هذا الدور، ودائما ما رأيناه يتقمص هذا الدور، ودائما ما رأيناه. وعلى فكرة ترى هو خيار أمريكي في النهاية، هو خيار أمريكي، ويدلل بأن الطبيعة الأمريكية هي من أفرزتك للعالم. أمريكا كانت يعني، أو أستطيع القول بأن الدولة العميقة التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بلا شك ليست الحكومة اللي موجودة، هذه الدولة العميقة تريد لأمريكا أن يحكمها شخص كالرئيس الأمريكي ترامب. هل سوف يتحقق هذا الحلم الأمريكي؟ لأن أمريكا خلال رئاسة باراك أوباما وبعد باراك أوباما أيضا بايدن، وصلت إلى مرحلة يعني مرحلة ضعف سياسي ومرحلة عدم نفوذ سياسي خارجي. وهذا حتى الأمريكان أيضا أو الكونغرس أو حتى الدول يعني التي كانت تنضوي، أقصد هنا الدول الأوروبية، لم يعني ترتح كثيرا أو لم تؤيد كثيرا. حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي حصل في 2015، اتفاق الملف النووي الإيراني، هذا أغضب الكثير أيضا من المؤسسات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا أول ما جاء ترامب بسنة ألغى هذا الاتفاق. الآن هناك فواعل ربما تكون يعني أقوى مما كانت عليه في السابق. هل سوف تتحقق هذه الأحلام؟ هل سوف تتحقق هذه المعطيات؟ السياسة على متحرك غير ثابت، وتعتمد أيضا على فواعل كثيرة وروافع كثيرة.
ودكتور، في ناس يتشاركون معاك هالمخاوف وعندهم إيمان في فكرة نظرية المؤامرة، بأن النظام العالمي إحنا ما لنا قدرة فيه، مثل ما تفضلت سايكس بيكو حصل وهو شكل لنا واقع احنا مجبرين عليه. واليوم كذلك يعيدون نظرية المؤامرة ان ما زلنا نعيش في عالم يحكموننا اشخاص احنا لا نعرفهم. ولأكد نظريتهم يعني هم اليوم يتداولون هذا الامر، فكرة الاحداث اللي حصلت مثلا في جزيرة أبستين والإيميلات اللي اليوم قاعد تنتشر بين الناس ومؤكدة في الكونغرس الامريكي. هل انت تشوف نظرية المؤامرة هي حقيقة، وان مثل ما تفضلت دولة عميقة وفي أشخاص يتحكمون في العالم مثلا ويديرون المشهد؟
أنا وجهة نظري بأن هذا معطى ضعف في الأول والأخير، وبالتالي دائما الإنسان ضعيف، دائما ما يبني على مثل هذه المؤامرات. دول الآن تقوم على المصالح، بالتالي الغرب أو الولايات المتحدة أو حتى الصين والدول الآسيوية دائما ما تنظر إلى مصالحها. بالتالي متى ما كانت هذه الدول، طبعا الدول تصنف إلى صنفين، دول متحققة لديها مقدرات اتخاذ القرار السياسي، ودول هامشية، وكل هذه الدول تدور في هذا الفلك الكبير. وبالتالي يجب علينا أن لا نؤمن يعني بنظرية المؤامرة. أنا شخصيا لست مع هذا الطرح، ولكن متى ما كنا ضعاف كل هذه المعطيات سوف تحل علينا وعلى الواقع الذي نعيشه. بالتالي لا توجد دولة تفكر أو يعني تبذل جهد لصالح الدول الأخرى أو أي دولة أخرى، كل دولة تفكر في مصالحها. دول الخليج تفكر في مصالحها، الولايات المتحدة تفكر في مصالحها، الغرب، آسيا، كل دولة تفكر في مصالحها. وبالتالي علينا أن نهتم في الداخل.
يعني هي فكرة، حتى دكتور أنا ما راح أدافع، لكن أتبنى وجهة نظر الطرف الآخر، أن هي مسألة أكبر من دول. المسألة مثل عائلة روتشيلد تمتلك أكبر مخزون ذهب مثلا في العالم، الماسونية نفس الطريقة هي تحكم العالم ولها شخصيات موجودة في شتى بقاع الأرض، يعني حتى في دولنا الخليج. فبعضها عندهم مصادر عليه والبعض الآخر ممكن لا توجد مصادر، لكن هو كلام قابل للنقاش. يعني
صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن علينا لا نعول أيضا على كل هذه المعطيات. العالم الاقتصادي هو عالم متماسك، وهناك دائرة اقتصادية الكل يدور في هذا الفلك، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن خلاص العالم، هذه الدول العميقة وهذه العوائل سواء كانت في أوروبا أو في غير أوروبا هي يعني متحكمة في معطيات العالم، وبالتالي علينا أن نرضخ هناك معطيات يستطيع الدول والمؤسسات التي تدير هذه الدول أن تتعامل معها. لهذا السبب تمت هناك انتخابات ووجود حكومات، وهناك أيضا دول لديها دساتير ولديها أجندات. طبعا أنت لا تستطيع الدولة أيا كانت لا تستطيع أن تعمل وأن تتطور بمفردها. عالم الآن أسرة واحدة، ولكن أيضا علينا أن لا نعول وعلينا أن لا نركن على هذه المعطيات. هذه سوف تستمر. عائلة روتشيلد الآن موجودة، سوف تأتي ربما عوائل أخرى وعائلة أخرى بعد 10-20 سنة. بالتالي العالم متحرك. نحن أيضا في فترة من الفترات، أقصد هنا الدولة الإسلامية كانت مسيطرة على العالم، تالي أيضا كانت هناك الدولة العثمانية جاءت في فترة من الفترات، تالي هذه سنة الحياة. ولكن نحن علينا أيضا في دولنا، خاصة في دول الخليج، والحمد لله الآن نحن نعيش في فترة ازدهار، وهناك أيضا معطيات اقتصادية ومعطيات أيضا يعني استثمارية ضخمة في دولنا. علينا أن نستفيد من هذه المعطيات. وأصبحنا الآن دول الخليج الست أصبحت الآن الدول فاعلة في الحراك السياسي. قبل 50 سنة كانت دول هامشية، كل دولنا كانت دول هامشية، كانت هناك دول محور وكانت هناك دول هي التي تدير الشأن العربي في المجموع. الآن تحولت هكذا أيضا هذه القوى، سواء في الغرب، ما أدراك يا أخي، ربما تكون الصين بعد 5 سنوات هي الدولة الأولى، ولكن الصين لن يعني تركز كل معطياتها لمصالح الدول، مصالح دول الشرق الأوسط، سوف تفكر في المقام الأول لمصلحة الصين. وبالتالي هذه الدول تتغير، هذه القوى تتغير من فترة إلى أخرى.
فدكتور يعني هل هي بالبساطة هذه أن اليوم عائلة روتشيلد مثلا عندها مصالح فتدير مصالحها في العالم؟ يعني هل صحيح. الأمور ما هي خفية بهذه الطريقة اللي الناس تفكر فيها أحيانا؟ يعني هل هي مو بالخفاء، هل هو بالطريقة اللي تفضلت فيها أن لها مصالح مكشوفة تبي تحقق مصالحها؟
إحنا لما نتكلم على هذه العائلة، هذه العائلة تملك أكثر من 2/3 بنوك العالم، وهي من تدير النقد في العالم أجمع، ورأيناها أيضا في دول كبيرة ولها استثمارات بأشكال متعددة. وبالتالي ما أدراك حتى يمكن هي مستثمرة في دولنا.
إحنا محور خليجي راح نروح له إن شاء الله لاحقا، لكن الحين ودي بس يعني أركز على أمريكا، لأن دكتور دائما لما تجينا أخبار على قرب انتخابات رئاسية أمريكية العرب يعني والعالم كله يتعمق في ملفات الأمريكية لأن هي تتعلق فينا، ومنها مثلا مثل ما أنا ذكرت إيميلات أبستين لأن فيها أسماء خاصة في العالم كله يعني، وحتى فكرة الماسونية إلى الآن تطرح عندنا في الوطن العربي. يعني مواطنين العرب يتحدثون عن الماسونية بطريقة أنها تتحكم فينا، وأن الأمر يعني ليس مخير بين أيادينا، وأن الكلام اللي يشوفونه في الأخبار عن أدوارنا كدول ما هي حقيقية. وأنت طبعا رديت على هذا الجانب، لكن دكتور بروح حق فكرة الحرب العالمية الثالثة، حتى في ناس تراها مؤامرة، نظرية مؤامرة، وأن الحروب انتهت وفي أنظمة عالمية تدير المشهد بشكل حقيقي وسليم. هل أنت تتنبأ أن في حرب عالمية ثالثة دكتور؟
شوف، أول شيء أنا أتفق معك، الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الكبرى في كل المجالات العسكري والاقتصادي والمالي، وبالتالي هي دولة فاعلة. الحديث عن استمرارية هذه الفعالية إلى متى؟ الحرب العالمية الثالثة أنا ربما تحدثت فيها قبل سنتين، قلت بأن هناك حرب عالمية ثالثة سوف تأتي في المنطقة أو في العالم، ولكن ليست بالضرورة أن تكون مشابهة للحرب العالمية الأولى والثانية. هناك ربما الآن تأتي حروب أخطر من الحرب العالمية الأولى والثانية التي كانت السبقة العسكرية السبقة فاعلة فيها. الآن هناك حرب تكنولوجيا، حرب معلومات، حرب يعني امتلاك العديد من الأشياء. للأسف نحن لا نمتلك كل هذه الأمور، نحن التكنولوجيا نستوردها، الأشياء التي تخص البشرية اللي احنا نعيش فيها اليوم كنا في منطقتنا كلها مستوردة سواء من الشرق أو من الغرب. وبالتالي هذه الحروب التي تحصل في العالم والتي نراها أيضا كل 40 كل 30 كل 50 سنة، هذه تستفيد منها هذه القوى اللي تحدثت فيها، تدمر بعض المعطيات وتبني بعض المعطيات، تخلق حراك. يعني رأينا دول تمسح، ورأينا أيضا أمور يعني تذهب إلى يعني صور الدمار. ليش؟ لأن في شركات سوف تأتي بعد ذلك وتبني هذا الدمار. الآن ما رأيناه في غزة دمار كامل، دمار شامل. تطلع الكثير من الدول الأوروبية الآن وأمريكان تأتي بالشركات وبرؤوس الأموال كي يتم إعادة إعمار غزة وغير غزة من الدول التي تم تدميرها. رأينا دول قوية جدا اقتصاديا فيها نفط وفيها غاز، تم إدخال هذه الفوضى الخلاقة فيها من أجل أن تأتي الشركات الأمريكية والغربية والأوروبية وتعيد بناء هذه الدول، بمعنى أنها تستفيد من الموارد الموجودة في هذه الدول ماديا وتنعش اقتصادياتها. الآن ليست قضية الدمار هو الدمار العسكري، صحيح بأن معظم ثرواتنا خاصة في منطقة الشرق الأوسط ذهبت للتسليح، نحن نتسلح بمئات المليارات سنويا، ولكن لا ندخل حروب، ندخل حروب فيما بيننا. الدمار هو دمار داخلي، وبالتالي هذه الصراعات أيضا ولدت فرص، صحيح ولدت دمار لدينا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ولدت أيضا فرص للمصانع وللشركات الغربية التي هي تمتلك هذه التكنولوجيا وتمتلك هذه القوة الاقتصادية والقوة العسكرية.
دكتور، هل ممكن نقول أن الدمار اللي حصل في غزة اليوم أمريكا وإسرائيل تستفيد منه ما بعد الأحداث هذه وإعادة فكرة إعادة الإعمار؟ هل راح يكون فيها استفادة ومصالح تجارية ممكن؟
طبعا طبعا، ولكن للأسف هذه الدول ونقصد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لن تدفع هذه المبالغ. هي تريد يعني، ورأينا اجتماعات شرم الشيخ التي تم تخصيصها لإعمار غزة لم تتكفل لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا بإعمار غزة. وغزة تعرضت خلال 100 سنة الماضية، تعرضت إلى دمار في سنوات عديدة، ولكن من الذي دفع هذه الأموال؟ دول العالم العربي، دول الخليجية.
دكتور، الحين خلينا نرجع حق فكرة نظام القوة في العالم. أمريكا واضحة بالنسبة لنا، لكن ما يتم التطرق لفكرة الصين وروسيا. يعني أنا بأخذ معك، تأخذني دكتور في شرح كامل لنظام القوة الحالي اللي قاعد يحصل بين هالثلاث دول، خصوصا ما بين أمريكا والصين وروسيا، خصوصا نحن بمنطقتنا الصين وروسيا صار فيه بعد تعامل تجاري وغير من التعاملات، وبعضهم صار شريك استراتيجي في أمور معينة. فخلنا نأخذها، هل أمريكا في هذه المعادلة ما زالت موجودة مثل ما هي أمريكا، ولكن ولا المسألة اختلفت تماما؟
شوف، الظاهر الآن حسب المعطى السياسي بأن هناك صراع بين قطبين، بعضه ظاهر فوق الطاولة وبعضه تحت الطاولة. الآن الحرب الدائرة في أوكرانيا، هذه حرب بين قطبين، بين أمريكا والغرب من جهة، وبين الروس وبين الصين من جهة أخرى. بالتالي أوكرانيا الآن صارت دولة أو ساحة صراع بين هذه القوى. اللي حصل أيضا في كثير من الدول العربية، خاصة حتى في غزة، اللي حصل في غزة الآن هو محاولة السيطرة على منطقة ربما تكون من أهم المناطق، خاصة وأنه يقال بأن غزة مدينة عائمة على نفط وعلى غاز، وهناك أطماع أيضا بأن يتم السيطرة عليها. الآن هناك صراع ممرات. غزة أيضا هي ممر تريده دولة الاحتلال إسرائيل بأن يفتح لها مجال للغرب. هناك مشروع الممر الهندي، وهناك أيضا طريق الحرير لتتبناه، كلها يعني كلها حروب يعني من تحت الطاولة وصراعات بعضها خفي وبعضها ظاهر، ولكن الفحوى أو المربع المهم هو السيطرة، من يسيطر على المنطقة، وهذه المنطقة اللي احنا نعيش فيها منطقة الشرق الأوسط، من يسيطر عليها يسيطر على العالم. مضيق هرمز فقط يخرج منه يوميا 22 مليون برميل نفط، يخرج منه ربع غاز العالم. باب المندب يخرج منه خمس تجارة العالم. تالي هذه منطقة جدا مهمة، من يسيطر على منطقة الشرق الأوسط، من يسيطر على هذه الممرات يسيطر على العالم. الآن الصراع اللي حاصل في إيران بين الولايات المتحدة والغرب حول الملف النووي، إيران لا تريد أن تمتلك القنبلة النووية. أنا لست من المتعاطفين مع إيران، ولكن إيران لا تريد قنبلة نووية. المشكلة أمريكا والغرب لا يريدوا لا للصين ولا للشرق أن يأتي إلى هذه المياه الدافئة، لا إيران ولا منطقة الخليج. هذا كله يعتبر منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه المنطقة الولايات المتحدة وللغرب سواء بريطانيا أو فرنسا. هذه الصراعات الآن التي نلاحظها كلها صراعات خفية من أجل السيطرة أو شبه السيطرة على هذه المنطقة. من سوف يفوز، من سوف يحظى بهذه السيطرة؟ هذا الصراع صار له أكثر من 100 سنة.
بس دكتور، احنا على حسب بحثنا في الإعداد أن الصين ما غردت خارج السرب، لكنها راحت تستثمر في الموانئ والطاقة، ما عادت فقط تركز على القوة العسكرية مثل ما احنا اعتدنا على فكرة الاستثمار في القوة العسكرية. هل هذا يغير المعادلة بشكل أكبر ويقوي الصين؟
طبعا. أنا زرت الصين منذ فترة، وشيء بالشيء يذكر، أحد الوفود العربية كان يتحدث مع مسؤول صيني يقول لهم أنتم من الدول العظمى أو الدول الكبرى. زعل هذا المسؤول الصيني، قال إحنا لساتنا دولة نامية، نحن لسنا دولة عظمى. كانوا يعملوا بهدوء، يعملوا بصمت. وبالتالي الآن من يهيمن على الاقتصاد يهيمن على العالم كله. الصين الآن يعني ما تخطط له خلال 5 أو 10 سنوات قادمة أن تكون رقم واحد في العالم. ترى هذا الصراع الآن اللي حاصل في أوكرانيا، في الشرق الأوسط، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، هذه كلها صراعات من تحت الطاولة، صراعات خفية من أجل الهيمنة على المنطقة.
بس ليش الصين تتعمد أنها تصارع بالخفاء مو بشكل معلن؟ يعني
حيعلم في يوم من الأيام، ما هي تبدأ أولا في الخفاء وبعدها يعني مش ظاهرة بشكل علني وبعدها بتدخل. لهذا السبب أنا دائما أقول بأن الحتمية لازم أن يكون في صراع. هذه الممارسات اللي ربما غير ظاهرة في بعض الأوقات ستأتي وسوف تصل إلى مرحلة أن تتصادم هذه القوى، وبلا شك سوف تتصادم بلا أدنى شك.
في توقع الحرب العالمية الثالثة، وقاعد نتكلم عن 3 دول معروفة اللي هي الصين وأمريكا وروسيا، وقلت دول الخليج هي الأساس في العالم، هذا ممكن تكون ساحة حرب للحرب العالمية. شلون دول الخليج الآن قاعد تدير المشهد بين هالثلاث دول دكتور؟ لو نسمع مثلا علاقات تجارية مع الصين، إلى الآن في علاقات مع أمريكا، شلون دول الخليج قاعد تدير المشهد بين هالثلاث دول بالتحديد؟
ترى هنا الحرف أنا في العالم السياسي أو في العمل الدبلوماسي، نحن يعني لسنا من الدول القوية عالميا، صحيح لأن لدينا موارد اقتصادية، ولكن أيضا كل هذه الموارد مربوطة بالغرب ومربوطة بالولايات المتحدة الأمريكية. إحنا كل ما ننتجه باستثناء الكويت مربوط بالدولار، ربما الكويت هي الدولة الوحيدة اللي عندها سلة عملات، وبالتالي إحنا مرهونين بالدولار، معناه إحنا مرهونين بالحراك الأمريكي في المجال الاقتصادي والمجال السياسي. هذا يعني ما نستطيع أن ننظر له بأنه نظرة سلبية، يعني أيضا ممكن ننظر له من نظرة إيجابية، ولكن قضية التوازن هنا أيضا تحتاج إلى دبلوماسية وإلى أيضا فطنة في العمل السياسي والدبلوماسي، وهذا ما لاحظناه. يعني أيضا كل خطوة هذه دول الخليج تخطوها يجب أن تكون خطوات أيضا مدروسة. أمريكا لن تسمح لأي قوة أن تأتي إلى المياه الدافئة في هذه المنطقة. هي تعتبر نفسها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأن هذه المنطقة هي من المناطق، يعني لا أريد أن أقول من المناطق التابعة لها، ولكن أستطيع القول بأن هذه المناطق تعتبر مناطق نفوذ ومناطق أيضا مهمة بالنسبة لها. وهذا ما لاحظنا أن أكبر القواعد وأهم القواعد الأمريكية موجودة في دولنا الخليج، يعني أكثر من 18 قاعدة أمريكية موجودة في منطقة الشرق الأوسط. هذا أكبر عدد من القواعد. هذا يعطيك دلالة بأن هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط في المجموع ومنطقة الخليج في المجزوء، من المناطق المهمة بالنسبة للغرب وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وما نلاحظ الآن من محاولة دخول إلى هذه المياه الدافئة عن طريق إيران إلا أكبر دليل بأن أيضا دول الشرق تريد أن تدخل إلى هذه المنطقة. صحيح بأن هناك استثمارات، لأن أيضا دولنا دول مفتوحة، هي دولنا غير يعني محصورة اقتصاديا مع الغرب، ولكن أيضا هناك حدود، هناك حدود معينة. وأنا شخصيا أعتقد بأن ذهاب هذه الأموال من الغرب خاصة بريطانيا إلى منطقة الخليج، أعتقد بأن هذه الدول لن تترك هذا الأمر يمر، سوف تتدخل في يوم من الأيام. يعني في فترة من الفترات كانت هناك طفرة مالية في دول الخليج، ولا أريد أن أتكلم عن دولة معينة، حاولت هذه الدولة أن تشتري أكبر قدر ممكن من أسهم بيبي شركة النفط البريطانية. تم إيقافها، جاءت رسائل من لندن بأن you have to stop، في حدود لهذه الاستثمارات في الغرب. وبالتالي يعني صحيح هناك علاقات جيدة، ولكن هذه العلاقات ربما يحدث فيها نوع من التنافر عندما تصل إلى الخطوط الحمر. وأعتقد أن حتى دولنا وحكوماتنا هنا في الخليج تعي هذا المعطى جيدا، ولكن متى ما ذهبت بعيدا في هذا المشوار أو في أيضا مواضيع أخرى، بلا شك سوف تأتيهم رسائل بأنه يجب عليكم أن تتوقفوا، وسوف يتوقفوا.
حلو ان احنا ذكرنا اوروبا، يعني اوروبا نسمع عنها دائما كدول متحضره متطوره نموذج يحتذى به في العالم، لكن في اخر فتره لما نشوف زياره الرئيس الامريكي لاوروبا نشوفها بشكل مختلف تماما، كالعجوز اللي تهالكت. خلينا ناخذ وضع اوروبا الحالي. دكتور، انت قبل الحلقه انت ذكرت ان انت عشت في بريطانيا فترة معينة، تمام؟
نعم.
فتعرف الوضع اللي حاصل في بريطانيا، هل فعلا بدأت تضعف أوروبا بالشكل المتهالك اللي نشوفه اليوم؟
شوف يا أخي، أوروبا الآن تعاني، وأنت ذكرت كلمة أو توصيف سليم جدا، أصبحت الآن توصف أوروبا بأنها القارة العجوز، وهذا حقيقة. نظام صحي ليس بذلك النظام الذي كان قبل 30 سنة في أوروبا. أنا أذكر كان في بريطانيا في الفصل 14-15 طالب، الآن في فصل دراسي من 30-40، يعني الآن تشابهوا معنا لما احنا كنا في 70 وفي 80 وفي 90. النظام الصحي الآن في بريطانيا نظام متهالك، يعني المواطن البريطاني إذا أراد أن يعني يتقابل مع استشاري مرات يجلس سنة سنة ونص. البطالة الآن أيضا مستشرية في 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 بريطانيا، ليس في بريطانيا فقط، في فرنسا، في إسبانيا، في إيطاليا، هذه الدول كانت من الدول الصناعية الكبرى في 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 أوروبا. الجريمة أيضا، تفشي المخدرات، التفكك الاجتماعي، هذا كله حاصل. إحنا زرنا بريطانيا وأوروبا في التسعينيات والثمانينيات، كانت يعني الأمور تختلف عن ما هو عليه اليوم. اليوم أنت في أهم العواصم الأوروبية لا تستطيع أن تذهب بعد الساعة 9 مساء، خطر كبير على الأجانب، والقتل والنشل والاحتيال بنسب عالية جدا في بريطانيا، في لندن وفي باريس وفي كبريات العواصم، يعني حتى الدولة التي كانت متزنة إلى مستوى كبير وهي ألمانيا الآن تتفشى فيها ما تفشى في بريطانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا. الآن المشاكل كبيرة معهم، مشاكل ضخمة ضخمة جدا، وهم يعني غير قادرين على حل هذه المشاكل، ويعترفوا حتى في صحافتهم يكتبوا هذا وفي وسائل إعلامهم.
إيه بس دكتور، كيف وصلوا لمرحلة أن أمريكا صارت يعني زيارة الرئيس الأمريكي هذا المشهد اللي شفناه في الفترة الأخيرة؟ كيف أظهر أوروبا بهذه الطريقة اللي هي وجود الرؤساء هناك مجتمعين عند الرئيس الأمريكي؟
الرئيس الأمريكي من خلال ما رأيناه من استقبال قادة أوروبا كان يريد أن يوصل رسالة بأن أوروبا حديقة خلفية للولايات المتحدة الأمريكية، وبأن الناتو في يد الولايات، قرار الناتو في يد الولايات المتحدة، في يد البيت الأبيض. والصورة المشينة حقيقة اللي رأيناها وهو يستقبل قادة الأوروبيين حقيقة تحدثت عنها كل وسائل الإعلام في أوروبا، صورة كانت مخزية، صورة كانت غير طيبة. في المقابل رأينا كيف يستقبل الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو الند بالند، وعنده جلوسه في الطاولة كان يجلس حكومة مقابل حكومة. في المقابل رأينا كيف كان يصف القادة الأوروبيين وكأنهم طلبة مدرسة. هذه كلها رسائل، هذه لم تأتي من باب الصدفة، هذا كلها بروتوكولات كانت دقيقة وكانت تريد أن توصل رسالة للعالم بأن أوروبا في يد الولايات المتحدة الأمريكية وما هي إلا حديقة خلفية لها. الناتو أيضا هو قراره الأول والأخير في يد البيت الأبيض، كلها رسائل سياسية. يعني أنا أعتبر ترامب من أذكى يعني رؤساء اللي مروا على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أقوى الرؤساء أيضا اللي مروا على الولايات المتحدة الأمريكية. ومن يقول أو يصفه بأنه يعني أهبل أو بأنه يعني غير، لا بالعكس، يعني لا يستطيع إنسان غير سوي، إنسان غير عاقل أن يبني إمبراطورية تجارية. من أكبر الإمبراطوريات العقارية في أمريكا هي إمبراطورية ترامب، بالتالي لا يستطيع أي إنسان غير سوي أن يبني هذه الإمبراطورية. بالتالي هو شخص ذكي، هو شخص قوي، وشخص متخذ قرار، وشخص واضح أيضا. احنا رأينا الرؤساء اللي مروا على الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يتلونوا بألوان الطيف، وله لون واحد وله خط واحد، وأنا أعتبره من الرؤساء الأقوياء اللي مروا على الولايات المتحدة الأمريكية.
بما أنه وصفت من الرؤساء الأقوياء، مرات نرى نتنياهو يعني في تصاريح الجريئة تجاه أمريكا كأنه هو أقوى من الرئيس الأمريكي.
الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أنا شخصيا أعتبر بأن من أوجد إسرائيل في المنطقة ومن زرع إسرائيل في المنطقة أربعينيات القرن الماضي هم الإنجليز والأمريكان، بالتالي هم يعتبروها قاعدة في منطقة الشرق الأوسط وسوف يدافعوا عنها إلى آخر رمق. هم بالنسبة لهم هنا نقطة تحكم في المنطقة، وإحنا كل دول الخليج والعالم العربي يعوا هذا المنطلق. وما رأيناه حقيقة في غزة من بشاعة يعني غير إنسانية، مع تأييد عسكري وسياسي من قبل الولايات المتحدة، إلا أكبر دليل. هم من أوجدوا، هم من زرعوا في أربعينيات القرن الماضي هذه الدولة اللقيطة في منطقة الشرق الأوسط كي يتحكموا فيها، وكانوا يريدوا أيضا أن ينطلقوا من هذه الدولة أو من هذا الكيان، سمه ما شئت، أن تكون هي الشرطي. كان الشاهين شاه وشاه إيران في يوم من الأيام هو شرطي المنطقة، بالتالي هم الآن يريدوا لإسرائيل أن تكون فاعلة، وما يعني الاتفاقيات الإبراهيمية وأيضا كام ديفيد ووادي عربة وغيره من الاتفاقيات كانت كلها تهية بأن تكون تل أبيب وأن تكون إسرائيل هي نقطة المحور أو محور المحور في المنطقة التي تتحكم في المنطقة. ولكن أمريكا إسرائيل تعي بأن لها حدود، هذه الحدود تقف عندما تأتي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيع بنيامين نتنياهو ولا غير بنيامين نتنياهو أن يخرق فارق في المنطقة بدون إذن من البيت الأبيض. هذه قناعة، هو يرتهن دائما بالقرار الأمريكي. صحيح لديه مساحة، ولكن مساحته تتمدد إلى الحدود، حدود مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. هو يعرف حدوده فيما يخص المصالح الأمريكية، وربما خلال السنتين الماضيتين من 7 أكتوبر إلى اليوم تكشفت أشياء كثيرة. من يقول بأن بنيامين نتنياهو يعني قصف الدوحة واستهدف مكتب حماس في الدوحة بدون إذن من البيت الأبيض، هذا أعتقد بأنه يعني يجانب الصواب. بالتالي هي أدوار تلعب، أدوار تتباين بين تل أبيب وواشنطن، ولكن كلها تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك.
في صورة أخرى مغايرة دكتور، لما يتحدثون عن فكرة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، حنا نتحدث عنهم بما نتحدث عن النظام العالمي في الحلقة، إن الدوائر اليهودية اللي موجودة في أمريكا يعني تشتري وتبيع في المرشحين باللهجة المحلية، بمعنى ظهرت واحدة تاجرة يهودية في أمريكا مولت حملة الشخص اللي كان ينافس زهران بمبلغ كبير جدا يعني. فهل هذا التأثير اليهودي في الداخل الأمريكي ممكن يأثر على قرارات الرئيس الأمريكي؟
شوف سيدي، أنا أعتقد حتى داخل الولايات المتحدة هناك متغيرات كثيرة في العالم فيما يخص العالم الخارجي. هناك الآن شرائح مجتمعية في أمريكا بدأت تظهر، يعني حتى الآن في طرح يقال بأن الحزبين اللي يديروا أمريكا، الديمقراطي والجمهوري، هذه المنظومة السياسية عليها أن تتطور وعليها أن تتحدث، وربما ظهور هذه الأسماء خلال هذه الفترة سواء في نيويورك أو في خارج نيويورك، أعتقد بأن هذه الأمور سوف تحصل بشكل مستمر خلال الفترة القادمة. حتى النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مونرو وما نادى فيه مونرو، أعتقد بأنها أصبحت يعني مربعات ربما استهلكت بشكل كبير، وما أعرف إذا تتفق معي أو تختلف. الشعب الأمريكي والمجتمع الأمريكي أيضا الآن تغير، الآن أيضا الوعي ربما أصبح أكبر مما كان عليه. الصورة أيضا النمطية اللي كانت موجودة في ذهنية المواطن الأمريكي ربما اختلفت الآن. في ظل السماوات المفتوحة لا تستطيع لا أمريكا، أقصد النظام السياسي في أمريكا، ولا غيره من الأنظمة أن يتحكم في الذهنية البشرية. واللي لاحظنا من الوقفات الاحتجاجية اللي سارت في أهم الجامعات الأمريكية، المظاهرات اللي حصلت أيضا في أوروبا. صحيح بأن المتحكم الآن في الميديا أو في الإعلام بشكل عام هي شركات معروفة وشركات موجودة مملوكة لنفس الأسر اللي تحدث فيها قبل قليل، وربما يعني معظمها مملوك لرأس مال يهودي، ولكن أيضا الآن لا تستطيع أن تحكم العالم بهذه المؤسسات مع أهميتها. الآن الصورة طبعا النمطية اللي كانت موجودة في غزة، لا إسرائيل ولا هذه المؤسسات أرادت لها أن تصل إلى العالم، ولكنها وصلت، وهذه أيضا تعطيك مؤشرات، تعطيك سيجنال بأن الآن لا تستطيع أن تحجب المعلومة عن أيها من الجهات. وبالتالي الآن حتى يعني المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنه يعيش حياة، يعيش فترة تحول. حتى النظام السياسي كنظام، هناك الآن أصوات تقول في الولايات المتحدة الأمريكية علينا أن لا نرتهن لحزبين، اللي هم الحزب الديمقراطي والجمهوري اللي هم حكموا أمريكا لسنوات طويلة، وبالتالي لا استبعد أيضا بأن تكون هناك تغييرات كبيرة جدا، خاصة وأن الآن نلاحظ بأن الأصوات الشابة في أهم الولايات الأمريكية الخمسين هناك أصوات الآن ربما تكون أصوات شابة تنادي بغير ما تم المنادى به خلال السنوات الماضية، ولا أستبعد حقيقة أن خلال الخمسة أو عشر سنوات القادمة أن يكون هناك محدث سياسي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حتى النظام السياسي في أمريكا هرم كما هرم النظام السياسي في القارة الأوروبية.
أنا ودي بس أقرأ لك تصريح من دكتور بعد إذنك، خطاب بوتين ب 2022 في أثناء الحرب الأوكرانية وصراعهم مع أمريكا. يقول أن النظام العالمي الأحادي راح ينتهي.
صحيح كلام سليم، هذا ما ذكرناه في بداية الحلقة. صحيح صحيح.
كيف تؤيد هالكلام دكتور؟
بينتهي لأن هناك في قوة الآن تشتغل على إنهاء هذا النظام. الصين كيف تشتغل صار لها 30 سنة 40 سنة، الروس، هناك دول في آسيا الآن نتكلم على دول كبيرة جدا اقتصاديا تريد أن تنافس هذه القطبية وتريد أن تدمر هذه القطبية. في المقابل من اللي كان مهيمن على العالم؟ الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، صحيح ولا لا؟ الآن الغرب القارة الأوروبية توصف بأنها قارة عجوز، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم عليها مديونية، اقتصاد ليس بالاقتصاد القوي، صحيح هي دولة قوية عسكريا، دولة مهيمنة أيضا في بعض مناحي الحياة، ولكن في المقابل هناك أيضا دول تريد أن تصعد. تصريح بوتين تصريح سليم جدا، وهذا ما ذكرناه في بداية الحلقة بأن هذه الدول لن تسمح أو يعني تترك أمريكا لتكون هي الدولة الأوحد في العالم.
يعني دكتور، هل عشان ما أبالغ في الكلام أو في السؤال اللي حين بسأله، هل إحنا قاعد نعيش بداية نظام عالمي جديد؟
نعم نعم، بدأت مش من الآن، بعدين من 5-6 سنوات بعدين النظام العالمي الجديد يتشكل من أكثر من 5 سنوات، وبلا شك الفترة الزمنية حسب ما يعني ذكر في بعض المراكز دراسات التينك تانك يقول إن خلال 10 سنوات، وهذه 10 سنوات من 2000 يعني 5 سنوات الآن مضت، خلال 5 سنوات القادمة هناك نظام جديد سوف يتشكل. وليش أنا قلت لك في بداية الحلقة إن هناك صدام؟ لن يتشكل هذا النظام الإقليمي الجديد إلا بصدام، لأن معناه بأن النظام الأوحد سوف يفقد الكثير من المكاسب اللي كان يعني يكسبها من العالم، وبالتالي هذا الصدام آتي لا محالة. آتي لا محالة، متى سوف يأتي؟ أنا عند الله، لكن آتي لا محالة.
أين يقف الخليج من هذا النظام الجديد اللي راح يتشكل؟
والله للأسف دول الخليج يعني لن تكون فاعلة بشكل كبير جدا، مش الخليج، العالم العربي والشرق الأوسط حتى أفريقيا. الدول الفاعلة والدول المؤثرة ربما تكون في هذا المشروع هي الدول الموجودة الآن، الغرب، الولايات المتحدة، ربما تكون بعض دول آسيا والصين وروسيا.
خلينا نحدد الدول، لأن دكتور أنت ذكرت أوروبا يعني تتهالك، فأمريكا ما زالت راح تستمر، والصين وروسيا، يعني إحنا كنا قاعد نقول ما زالت نفس الدول اللي إحنا نشوف دول عظمى.
ما في دول، هو كانت في مربع وتحكم في مقدرات العالم، الآن في مربع آخر. نحن في منطقة الخليج وفي العالم العربي نحاول الآن نشوف وين بنروح، وين بنصف، مع من بنوقف، مع من، لكن الخوف أن نخسر كما خسرنا في الحرب العالمية الثانية. هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، خسرت من الحرب العالمية، تم استنزافها، تم أيضا وعدها بوعود لم تتحقق على أرض الواقع، تم استغلالها بشكل سيء. الخوف أن يتم أو أن يعيد التاريخ نفسه وأن لا نستفيد من هذه التشكيلة. نحن حتى خرائطنا الآن الموجودة سايس بيكو لم نشرك فيها ولم نستشار فيها، حتى خرائط منطقة.
دكتور خلينا نتعلم من أخطائنا، حلو ان انت رجعت للحرب العالميه الثانيه اللي احنا قاعد نعيش واقعها. في حرب عالميه ثانيه هي حرب في اوروبا وامريكا واليابان، احنا ما احنا طرف في هذا الصراع، لكن نتفاجأ بعد الحرب العالمية الثانية في وعد بلفور وفي حقوق أخذت من أراضينا وتشكلت خرائط جديدة إحنا جزء منها. خلنا نتعلم من هذا الأمر، كيف إحنا نتجنبه في المستقبل خصوصا في تشكيل نظام عالمي جديد؟
لن نستطيع أن نتجنبه إذا كنا بنفس هذه القوة اللي إحنا موجودين فيها الآن. نظام الإقليم العربي يعيش فترة هوان، يعيش في أضعف فترات. الآن نظام العربي، الإقليم العربي يعيش حالة ضعف، بالتالي كيف تستطيع أن تكون فاعل في تشكيلة جديدة وأنت تعيش ضعف، تعيش هوان؟ هنا أنا السؤال اللي يطرح نفسه، إذا ظلينا بنفس هذا التشرذم اللي احنا موجودين فيه، هذه الصراعات المتكررة، عدم الاتفاق، عدم وجود خارطة الطريق لمنطقتنا منطقة الشرق الأوسط، عدم وجود أيضا خريطة واضحة، مشروع واضح، لن نستطيع أن نكون فاعلين أبدا على الإطلاق. وهذا ما استغلته إسرائيل. إسرائيل لماذا الآن إسرائيل الآن تتحكم في نصف العالم العربي؟ الآن نراها تخصف دمشق ولا حد يتكلم، الآن يوميا تخصف جنوب بيروت ولا أحد يتكلم. صواريخ إسرائيل وصلت للخليج، وصلت إلى الرمال المتحركة، وصلت إلى قطر ولا أحد يتكلم. إذن نحن نعيش للأسف الشديد على مستوى الخليج، دول الخليج، وعلى مستوى العالم العربي حالة ضعف. علينا أن نتحد، علينا أن نتفق، علينا أن نشكل جبهة من أي كيف يراد لنا أو نريد لأنفسنا أن نحترم متى ما احنا نعيش في هذا التشتت وهذا الفرقة اللي موجودة بيننا.
دكتور، يعني خلينا نتكلم يعني كمشروع حقيقي ممكن دول عربية تتمسك فيه وتحقق أهدافها. نتنياهو بشكل واضح وصريح ومعلن عند استعرض خريطة،
نعم،
إسرائيل الكبرى يعني جزء منها دولنا، هذا المشروع كيف نواجهه؟
هو شوف، كثير من القراءات الإعلامية وأيضا ما قرأته من مقالات، هم يعتقدوا بأن بنيامين نتنياهو هو قال أنا بحتل حتى الكويت، هو يعني غزة ما قادر يحتلها، غزة ما قادر يحتلها. والاحتلال في ذهنية الصهاينة في ذهنية الإسرائيليين ليس أن يأتي بجيشه ويحتل الكويت أو عمان. احتلال الآن احتلال اقتصادي، هو أخطر من احتلال الدول. هو غزة سنتين جالس يحارب فيها ما قدر يحتلها، جنوده لم يستطيعوا أن يهيمنوا، وبالتالي أيضا انسحب من إسرائيل من غزة. هو يريد احتلال اقتصادي، يريد أن يهيمن على الاقتصاد. متى ما هيمنت على الاقتصاد أي دولة تهيمن على قضية اتخاذ القرار فيها، بالتالي هو له نظرة بعكس ما تم كتابته في وسائل الإعلام العربية. هو يريد أن يهيمن على المنطقة ككل. هيمنة إسرائيل لهذه المنطقة معناها هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لهذه المنطقة، هذا هو الهدف. يعني الخريطة اللي يعني تحدث عنها في الأمم المتحدة واللي عرضها على وسائل الإعلام وحدد فيها كثير من دول العالم العربي وحتى جزء من دول الخليج، الهدف منها والفكرة منها مش الهدف الفكرة أن يأتي بجيوشه ويحتلوا هذه الدول، لا، ولا يستطيع ويتمنى لكن لن يستطيع. هو غزة سنتين يدك فيها يبي يحتلها ما قادر يحتلها، بالتالي هو القصد منه هيمنة الرأس المال اليهودي أو الصهيوني في الحراك الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
يعني كأنه تقول في ثياب جديدة في الحرب اللي قاعد يمارسها نتنياهو علينا.
طبعا 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 طبعا. هو إيش هدفه كان من الحرب؟ وحتى الولايات المتحدة والغرب كان داعمينه، يعني تكلم على بريطانيا وفرنسا وحتى أسبانيا في بداية حربه كان هناك دعم، لأن هناك مشاريع اقتصادية كبرى تخطط للمنطقة، ولكنه فشل. وما معنى هذا الفشل أنه سوف يقف عند هذه الحدود، سوف يحاول، وسوف يحاول حتى بنيامين نتنياهو إذا راح من يأتي بعد بنيامين نتنياهو سوف يكمل الخريطة مشكلتهم هناك، أو يعني نحن نعتقد بأن المشكلة في شخص. ولاية المتحدة حكمها جمهوري أو ديمقراطي، إسرائيل أو دولة الاحتلال حكمها بنيامين نتنياهو أتى غيره، الهدف واحد، هدف واحد للمنطقة وهو الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى.
حلو دكتور، إيش رأيك خل ركز على نتنياهو؟ يعني أنت قريت كتابه
نعم.
أظن في اللي صدر عام 1993 يعني قبل لا نعلم أنه رئيس وزراء يعني فقط كسياسي. حلل لي عقلية نتنياهو بما أنت قرأت كتابه اللي يصدر يعني من سنوات كثيرة يعني.
وغير هذا الكتاب أيضا مشكلتنا إحنا في العالم العربي لا نقرأ. بيريز كان يقول كتاب أيضا الشرق الأوسط الكبير، بالتالي هم لديهم هدف، هم لديهم خارطة طريق للمنطقة، هم لديهم مشروع في المنطقة، يأتي من يأتي يذهب من يذهب، هم يريدوا أن يحققوا هذا الهدف.
خلينا نفصل معلي دكتور، يعني اسمح لي بس أنا ودي أفصل في طريقة تفكيره بما أن تقرأت الكتاب. زين يعني خل نروح أبعد في موضوع هذا، نبي نأخذ التفاصيل عن العقلية اللي تدير اليوم إسرائيل العدو. إحنا نبي نعرف هذه العقلية كيف
العقلية الإسرائيلية كلها منذ أن جاءوا في أربعينيات القرن الماضي، عقلية بأن عليهم أن يهيمنوا على المنطقة، متى ما كانت المنطقة ضعيفة استطاعوا أن يمرروا المشروع الإسرائيلي، متى ما كان هناك استقرار، متى ما كان هناك تنمية، متى ما كان هناك ازدهار في هذه المنطقة يهدد أمنهم واستقرارهم.
دكتور شنو الأمور اللي أنت ما تنساها في هذا الكتاب اللي قرأته عن عقلية نتنياهو؟
هذا شخص للأسف أنا حلل شخصيته بأنه شخص غير سوي، شخص لديه عمق توراتي كبير جدا، ويفكر بنفس المنهج أو بنفس التفكير الصهيوني القديم. هو يعتقد بأنه هو وشعبه وكيانه في خطر مستمر، وعليه أن يؤمن، وهذه ذهنية اليهود بشكل عام، وينظر للعالم بأنه عالم خطر بالنسبة لهم، يشكل خطر كبير، وأنهم هم الشعب الله المختار وعليهم أن يكونوا مهيمنين. ووصل قراءته للمشهد أو للوضع العربي بأنه كل هذه المنطقة في يوم من الأيام كانت مناطق تابعة لهم أو مسيطرين عليها، بالتالي هذه النظرة موجودة في ذهنيته إلى اليوم، والتصرفات اللي كان يتصرفها والأمور التي يعني أمر فيها خلال حكمه لرئاسة الوزراء في إسرائيل امتدت لأكثر من 16-17 سنة، كلها تدلل على هذه المنطلقات. ولكن أنا شخصيا أعتقد بأن دوره انتهى، هم عندهم انتخابات في شهر مارس القادم، ولكن لا أتوقع بأن من سوف يأتي سوف يكون أفضل منه، سوف يكون أسوأ منه.
أنا جاي بس حق محور خليجي، بس برجع ودي أختم فكرة أمريكا والكيان الصهيوني لأن بما يتعلق في مشهد الشرق الأوسط. في إحصائية شفناها كذلك في الإعداد دكتور عن فكرة أن التعاطف الأمريكي اتجاه إسرائيل ودعم إسرائيل قل خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في الأحداث أحداث 7 أكتوبر. هل هذا راح يأثر على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، خصوصا أن إسرائيل يعني تستند بشكل قوي جدا للدعم الأمريكي؟ هل ممكن هذا راح يتأثر بسبب التعاطف أقل في السنوات الأخيرة ويكون الدعم أقل وإسرائيل تتضرر بشكل كبير؟ هذا ينعكس علينا في الشرق الأوسط.
أنا شخصيا قراءتي الشخصية بأن دولة الاحتلال هي الولاية رقم 51، هي ولاية رقم 51 خلال 20 سنة، ربما الأجيال اللي بتيجي الأجيال القادمة. ترى على فكرة هناك حتى داخل الولايات المتحدة في كره للصهاينة، حتى لمشروعهم الموجود في الشرق الأوسط. الأمريكي يعتبر بأن إسرائيل هي المستنزف للضرائب اللي يدفعها، ولكن إسرائيل خلقت ووجدت لأمور يراد لها أن تكون هنا في المنطقة كشرطي أو حتى وحدة مخابرات للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية.
إذا الشعب الأمريكي يعني عنده عداء ممكن تجاه إسرائيل بسبب الضرائب مثل ما تفضلت، في استنزاف للميزانية للدولة، ما شفنا يعني هل في ردات فعل دكتور ممكن تصير في المستقبل على الموضوع؟
شوف أنا بقول لك حاجة عزيزي، الشعب اللي احنا مش ما نتكلم بعنصرية ولا نتكلم بتحيز، الشعب الإسرائيلي منبوذ. الصورة اللي اشتغل عليها الإعلام الغربي والإعلام المتصهية، هناك 5 أو 6 كبريات مؤسسات إعلامية في الغرب في الولايات المتحدة تدار بأموال صهيونية، هذه الصورة اللي ربما احنا ساهمنا فيها في العالم العربي أن تصل إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة بأن إسرائيل هي الدولة التي يراد أن ترمى في البحر وقبلنا احنا كعرب، أيام صوت العرب أن احنا بنرمي إسرائيل في البحر وروجوا لها الإسرائيليين والأمريكان وصلت، لأن هذه الصورة انكشفت. يعني أنا صار لي 3 من 7 أكتوبر أزور بريطانيا بشكل مستمر خاصة في فترة الصيف، هناك مظاهرات يومية يوم السبت لا تخلو محطة قطارات أو مراكز تجارية من مظاهرات، ومظاهرات اللي يقودها مش عرب أو مسلمين، بريطانيين. لما تروح لكبريات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ورأينا المظاهرات بالآلاف، أكبر الجامعات في بريطانيا مظاهرات يعني بشكل مستمر، رأينا المظاهرات المليونية في إيطاليا في إسبانيا في فرنسا، هذه كلها جيل جديد، جيل يعني من 20 إلى 35 سنة بدأت الصورة واضحة بالنسبة لهم، هذا اللي هم جيل التويتر وجيل انستغرام والتيك توك، هذا ترى وسائل احنا يعني اساس يكون دقيقين، من كان يدير المشهد الاعلامي في السابق مؤسسات، لان ما كانت السماوات المفتوحة هذه موجودة، الان هذه المؤسسات تعاني الامرين من اجل ايصال الفكرة وايصال الرسالة والمحتوى الاعلامي لهذه الشعوب، الان تويتر موجود، الانستغرام، تيك توك، الآن لا تستطيع أي مؤسسة إعلامية في العالم أن تدير المشهد الإعلامي بوحدها، يعني هناك الآن أي إنسان ممكن يعمل له تلفزيون، يعمل له يعني من موبايل ماله، بالتالي ربما السماوات المفتوحة هذه الموجودة في العالم ساهمت يعني لإيصال هذه الصورة، وأعتقد يعني حتى فوز بعض المهاجرين في أهم الولايات الأمريكية هذا كله بوسائل التواصل الجديدة والحديثة، بمعنى أن هيمنة هذه الأحزاب السياسية وهذه المؤسسات السياسية ليس فقط في أمريكا حتى في أوروبا بدأت تتلاشى، هناك النظرة الآن تغيرت بشكل كبير جدا، يعني رأينا مظاهرات مليونية بالملايين تخرج في أهم العواصم الأوروبية، هذا مش عرب ولا مثلا مهاجرين، هم أبناء الوطن، أبناء دولهم، هذا يعطيك دلالة بأن الأمور تغيرت خاصة في ظل الاقتصادات الهشة اللي موجودة الآن في أوروبا، البطالة، تفكك المجتمعي، الضرائب المرتفعة، قلاء المعيشة. يعني أنا عندي صديق بريطاني قال لي أنا كنت أدفع في الشهر 100 إلى 120 باوند تدفئة للبيت اللي هو ساكن فيه، قل الآن أدفع 800-900 باوند في الشهر، ليش؟ بترول ارتفع، الغاز ارتفع، بالتالي يعني يعيشوا حالة يعني ما أقدر أقول لك حالة فقر ولكن حالة يعني حالة صعبة اقتصادياً. هناك أيضا يعني أمور يعيشها المواطن الغربي والمواطن الأمريكي بأن لا يستطيع أن يعيش بنفس مستوى الرفاه اللي كان موجود فيه قبل 30 سنة.
الحين ربطت في ارتفاع البترول والغاز، وقبل شوي في الحوار دكتور ذكرت أن إحنا منطقة يتنافس عليها الدول العظمى وتتصارع فيها، وقلت أنه بسبب وجود النفط والغاز. هل في أسباب أخرى؟ هل في أسباب أخرى تجعل أن الدول العظمى هذه تتصارع في الشرق على الشرق الأوسط، دول الشرق الأوسط؟ لأن أذكر في لقاء سابق قلت أن من يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر على العالم أجمع.
صحيح. وربما عامل ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى محددات كثيرة، بأن الآن أيضا طبعا الاقتصاد في السابق قبل 30 سنة كان متمركز في الدول الأوروبية اللي ذكرناها وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في اقتصاديات كبيرة في آسيا تحتاج إلى النفط، يعني إحنا في عمان نسبة كبيرة من النفط والغاز يروح إلى الصين، يروح إلى دول آسيا، حتى أنا الدول يعني الدول الخليجية معظم الصادرات لهذه الدول. الآن في حاجة كبيرة للغاز، في حاجة كبيرة للنفط، هذا ما أدى إلى ارتفاع هذه الأسعار. وأعتقد بأن الطلب على الغاز وعلى النفط لن يقف في يوم من الأيام، وأي أزمة في منطقتنا احنا يعني خاصة في منطقة الخليج هذا بلا شك سوف يرفع من قيمة هذا النفط، من فاتورة النفط والغاز. الآن أي تأزم في مضيق هرمز، الآن لماذا تتحاشى الولايات المتحدة أن تدخل في حرب مباشرة مع إيران؟ إذا تمت هذه الحرب في منطقتنا ربما يرتفع قيمة النفط إلى من 70-80 إلى 200-300-400 دولار. هذا كله سوف ينعكس على المواطن الغرب اللي كان أول يدفع 120 باوند تفقد البيت، الآن يدفع 600 باوند، سوف يدفع 3000 باوند. بالتالي هذه الحكومات حكومات منتخبة، ليش احنا رأينا هذه الصحوة؟ يعني من كان يتوقع في يوم من الأيام أن تعترف بريطانيا اللي هي أصلا خلقت وعد بيدفورد، بعد وودفورد، واللي هي أعطت الأرض للفلسطينيين لغير حقها، بأن تعترف بفلسطين وأن يرفع العلم الفلسطيني في لندن؟ من كان يتوقع في يوم من الأيام بأن العلم الفرنسي، العلم الفلسطيني سوف يرفع في باريس، هذه العاصمة التي قتلت 3 مليون جزائري، التي احتلت الجزائر لسنوات طويلة؟ هذه الحكومات كلها تحسب حساب ليست لمصالحنا احنا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تحسب حساب لردات فعل الناخب في هذه الدول. هناك يعني غضب كبير على الحكومة البريطانية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط بالتحديد ما تم من مجازر في فلسطين وفي غزة. أيضا هناك تعاطف فرنسي شعبوي فيما يخص هذه القضية، ورأينا ما تعرضت له رئيسة الوزراء الإيطالية. رئيسة الوزراء كانت داعمة بقوة لدولة الاحتلال، والآن هي معرضة للمحاكمة. رضوخ أيضا الحكومة الأسبانية في بداية المشوار كانت داعمة تدعم بالسلاح دولة الاحتلال، ولأن رأيناها كيف توقفت بعدما خرجت المظاهرات في برشلونة وفي مدريد بالملايين. هذه كلها حكومات ليست دكتاتورية، هي حكومات منتخبة، هي دائما ما تراعي المزاج الشعب في هذه الدول. وبالتالي الصورة وصلت واضحة لشعوب هذه الدول، حتى للولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك توترات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما وسائل الإعلام الأمريكية لا تظهرها للخارج، ولكن هناك صراعات داخلية حتى في مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة. ومن يقرأ وسائل الإعلام الأمريكية، من يتابع من المتخصصين الشأن الأمريكي، يعي هذه الحقائق كلها موجودة وحاضرة.
حلما يعني نسمع عن الأحاديث السياسية واللي يحصل في الشأن السياسي في العالم، خصوصا في العالم العربي، في السابق في كتب تاريخ دكتور يعني نسمع عن دمشق، بغداد، القاهرة، دائما القرار العربي يتخذ في هذه العواصم. اليوم نسمع عن الرياض، الدوحة، أبوظبي، دائما في الذكر السياسي، لها علاقة في الشأن السياسي العربي. هل أصبح القرار العربي مرتبط في دول الخليج أكثر؟
بلا شك، دول الخليج الآن من الدول الوازنة في العالم والدول الفاعلة سياسيا واقتصاديا. بلا شك كان قبل 50-40 سنة دول تعتبر من دول المحور، الآن أصبحت دول هامش. وكان هناك دول هامش دور في الفلك السياسي العربي، الآن أصبحت دول محور متحكمة في القرار السياسي، مش الخليجي حتى العربي.
إيه حلو دكتور، خلينا نتكلم عن التغير هذا اللي حصل. يعني كيف دول الخليج أصبحت اليوم لها الدور الفاعل ولها مركزية أساسية في منطقة الدول العربية بشكل عام؟ يعني هذا التحول الكبير اللي حصل في المنطقة، خلنا نشرحها بالتفصيل.
تمكين هذه الدول كانت دول فقيرة، الله سبحانه وتعالى أعطاها تمكين من خلال النفط والغاز، وأصبحت دول فاعلة، يعني دول اقتصادياتها كبيرة، والحياة تتغير. وربما خلال يمكن 20-30-40 سنة قادمة ربما تظهر أيضا دول أخرى تكون فاعلة في الشأن السياسي. يعني إحنا
دكتور بس أفهم،
دولنا الخليج، دول الخليج الست كانت دول طاردة لا يوجد فيها شيء. الآن خلال 50 أو 60 سنة الماضية أصبحت دولنا دول جاذبة. الآن يعني أكثر من 30 مليون عامل من كل العالم يعمل في دول الخليج، يعني أكثر من عدد سكان دول الخليج.
بس عفوا، بس بهذه البساطة ممكن نشوفها أن مثلا عندنا الله سبحانه وتعالى أنعمنا بالنفط فصارت لنا قوة اقتصادية فصار لنا دور فاعل، ولا ما تحس أن كذلك في مبادرة من دول الخليج أن تكون لها دور فاعلة في السياسة في شتى مناحي الحياة؟ يعني
نعكس السؤال، ليش ما كان عندنا هذا الدور قبل 50 سنة؟ بس نكون واقعيين.
أقصد ابتدأ بالنفط، لكن أقصد استمراريته والدور الفاعل. يعني فنزويلا عندها نفط، في كثير منها من الدول عندها نفط كذلك.
ليس النفط، يعني لا
ليبيا يعني عندها نفط،
هو أمور كثيرة تدخل في هذا الموضوع. بس النفط كان عامل مهم وعامل حاسم، أيضا الحكمة السياسية. أيضا احنا شاهدنا أيضا دول عربية يوجد فيها من النفط والغاز ربما ما يفوق دول الخليج، ولكن عدم وجود الحكمة، عدم وجود أيضا تقارب بين الحكومات وبين الشعوب، عدم أيضا الاتزان السياسي في المعطيات، عدم الانجراف أيضا لما تم خلال السنوات الماضية في بعض الدول العربية واللي حولها من دول محور إلى دول هامش. بلا شك هناك حكمة وهناك اتزان وهناك أيضا بعد نظر في الحكومة مع الحكومات الخليجية، هذا بلا شك. ولكن العامل المهم هو عامل النفط والغاز، لأن لا تستطيع أن تعمل بدون المال. النفط والغاز كانت روافع لهذه السياسات، والحمد لله بأن كل دولنا، كل دول الخليج الست لم يعني تتعامل مع هذه الأموال بالدخول مثلا في حروب داخلية وفي حروب خارجية. معظم دول الخليج سخرت هذه الأموال، وما تم جلبه من بيع النفط والغاز إلى التنمية المحلية بكل أنواع هذه التنمية. وإحنا ما نلاحظ هذا الرفاه اللي تعيشه الشعوب الخليجية، هذا التطور في البناء في كل دول الخليج، إلا نتاج لهذه الحكمة حقيقة. يعني لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر. ولكن أيضا الآن أنت عندك سيارة 12 سلندر روز رايس بدون بترول ما بتتحرك، صح ولا لا؟ اللي هو المحرك الرئيسي اللي كان موجود. وإحنا أنا وأنت ما عشنا سنوات الضنك اللي كانوا يعيشوها أهلنا وأجدادنا في الثلاثينيات والأربعينيات. يا رجل الكعبة كانت تكسى من السودان، كسوة الكعبة كانت تأتي من مصر وكانت تأتي من السودان. شوف الآن الوضع إيش اللي حاصل في هذه الدول بالتالي يعني الله لا يغير علينا، ولكن ترى دوام الحال من المحال إذا ما حافظنا على هذه النعمة وما حافظنا أيضا على استقلالها أيضا وتطويرها وتحديثها بما يعني يصب في مصلحة المواطن الخليجي، أعتقد بأن الأمور مش من الصعب أنها تتغير. حتى الغزو الآن ترى الآن ما نراه أيضا في بعض الدول، وقريبا في أندونيسيا وغير أندونيسيا، هذه الدول أيضا فيها بعض التوترات، ممكن حتى دولنا، وحنا دولنا مستهدفة يعني مش دول بعيدة عن الاستهداف، دولنا كلها في الخليج مستهدفة. بالتالي ما نتمنى حقيقة خلال الفترة القادمة، نتمنى أن يفعل مجلس التعاون وأن ترجع تلك الحماسة اللي كانت موجودة واللي انطلقت في 25 مايو 1981 في أبوظبي، أن ترجع من جديد، لأن العالم الآن عالم تكتلات، لا تستطيع دولة خليجية أن تعيش بمنأى عن التكتل الخليجي، والتكتل الخليجي أيضا يتبع التكتل العربي، ولكن للأسف الشديد جامعة الدول العربية الآن تحتضر، لأنه هو نفس النظام اللي أنشئ في أربعينية. حتى جامعة الدول العربية، ترى جامعة الدول العربية ما كان خيار عربي، من اللي أوجد جامعة الدول العربية؟ الإنجليز، هم اللي خلقوا، هم اللي أوجدوها. لهذا السبب احنا ما كنا شركاء حتى في ما يسمى جامعتنا جامعة الدول العربية، هم اللي خلقوها وأوجدوها. سايس بيكو وخرائط هذه الدول اللي تشوفها ما تم استشارة الشعوب فيها، هم اللي خلقوها الإنجليز وإحنا طبقنا.
بس عفوا الإنجليز شنو يستفيدون منا إذا عملوا جامعة تجمع الدول العربية؟
هي الجامعة خلقت لأن أساساً ما تجمع العالم العربي، مش عشان هو بس مسمى، هي وجدت وخلقت من أجل أن لا تتجمع الإرادة العربية لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً.
إذا دكتور أنا بستغل وجود شخصية عمانية معنا في روايتهم، احنا نسمع العمانيين لكن ما نسمع منهم صراحه، انتم هادين مو في الشان السياسي بشكل عام، فودنا صراحه نتعرف على عمان اكثر ونبداها في فكره الحياد الايجابي خلينا نسميه. انتم هادين، نسمع العالم يتحرك وفي صراعات كثيره، لكن الهدوء احيانا فيه حكمه بصراحه، لكن ودنا نعرف الحكمه من الحياد الايجابي اللي تتخذه عمان.
شوف، الحياد الإيجابي أوجده السلطان قابوس في سبعينيات القرن الماضي 1970 عندما حكم، وقبل السلطان قابوس أيضا الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية في عام 1744. هذه الأسرة يعني أرادت أن تكون لعمان صبغة ربما تكون متميزة أو مختلفة عن ما كان موجود في المنطقة. لو تركنا الفترة السابقة وجئنا على فترة السلطان قابوس رحمة الله عليه في السبعينيات، السلطان قابوس لما حكم عمان كانت عمان تشتهر بثالوث الفقر والجهل والمرض، فكان كل همه منصب إلى إزاحة هذا الثالوث الخطير، فكان عنده جهد ذهني كبير هو وحكومته إنهم يتخلصوا من هذا الثالوث اللي كان مسيطر على عمان. نص عمان كانت موجودة في الخارج في أفريقيا في دول الخليج، فالدولة عندما تشتغل أو تشغل تفكيرها بالحروب وبالمناكفات العربية وبالخارج يقل تركيزها على الداخل. أنا اجتمعت مع السلطان قابوس ضمن أيضا بعض الزملاء قبل وفاته بست شهور، وجلسنا معاه في بيته في قصره في مجلسه أكثر من ساعتين، وكان يتحدث. هذا كان في شهر 8 قبل وفاته بأربع شهور، فقال أنا يعني لما حكمت هذا البلد كان عندي هدف إن أخرج هذا البلد من الظلمات إلى النور. فربما الحياد الإيجابي أو النأي عن الدخول في المهاترات وفي الحروب وفي الصراعات اللي كانت تؤجج في السبعينيات والثمانينيات من قبل الغرب ومن قبل أمريكا، حديث اللي تحدثنا عنه فرغ تسد، انكفأت عمان وحكومة عمان وسلطان عمان على الشأن المحلي. بالتالي حتى الآن نلاحظ السياسة العمانية منصبة لخدمة الداخل، هناك أهداف كبيرة يراد أن تتحقق في عمان، بالتالي 90% أو 80% من الجهد العماني منصب على تطوير الداخل. ربما هذا يعني ما يلاحظ فيما يخص السياسة الخارجية العمانية، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن عمان منعزلة أو النظام السياسي في سلطنة عمان يريد العزلة لعمان. بالعكس، رأينا عمان فاعلة في ملفات كبيرة، والدليل أنا رأيناها فاعلة في الملف اليمني ولا تزال، رأيناها فاعلة وبشكل قوي في الملف الإيراني ولا تزال، رأيناها فاعلة في ملفات الرهائن سواء كانوا الغربيين أو الإيرانيين في المنطقة. عمان لم تتأخر لا في السابق ولا اليوم ولا في المستقبل من محاولة حل هذه الملفات المهمة، ولكن ربما الطبيعة العمانية لا تريد حقيقة أن تدخل في متاهات، ولها محددات سياسية ودبلوماسية ربما المهتمين بالشأن العماني يعوه ويتلمسوه ويستطيعوا أن يقرأوا قراءة جميلة وقراءة واضحة. السياسة الخارجية العمانية مبنية أو بناها السلطان قابوس رحمة الله عليه على أعمدة، وهي حاضرة حتى اليوم.
بما أن أنت ذكرت الشأن المحلي الآن، ببتعد عن السياسة بس نتكلم عن جانب ثقافي أكثر. في صورة نمطية صراحة سعيدة عن فكرة، عفوا يعني أظنني أقولها، عن انتشار السحر في عمان دكتور. أنا ودي انتشار السحر،
نعم،
أنا ودي أن أنت يعني تشرح لنا من باب أن أنت شخص، الشخصية العمانية موجودة في عمان، متواجدة في عمان، مدى حقيقة هذا الأمر يعني، وليش انتشر أصلا كصورة نمطية عن عمان؟
والله ما أعرف حقيقة، أنا يعني عشت معظم حياتي في عمان، لما أتعرض حقيقة لمثل هذه الممارسات على الإطلاق. ربما هذه الظاهرة، أكون صادق معك، كانت موجودة أو يصور للعالم الداخلي والخارجي بأنها موجودة في عمان قبل 70، وهذه الصورة النمطية تتعاظم في وجود الجهل، عدم التعليم. أنت كنا في السابق مش في عمان، لما أول ما جاء تليفون الموبايل أو الهاتف قال هذا سحر، البيت إذا يشتغل سحر، السيارة سحر، بالتالي هذا لا ينم حقي. وعلى فكرة يعني حتى موجودة في الدول الأوروبية في العصور، عصور الظلام، كانت موجودة قضية السحر، وربما لما تتابع المسلسلات أو حتى الكتب والسرد الغربي قديم موجودة هذا، لكن الآن ما في شيء موجود.
أنا ترى صراحة سألتك لأن فعلا أقاويل كثيرة يعني مو بس في الخليج، في الوطن العربي، عن فكرة وجود السحر في عمان، فقلت أتأكد منك.
أنا والله ما شفت، أنا حقيقة ما شفت شيء، ولا أستطيع لا أنكر ولا أيضا أثبت، لكن أنا عشت معظم حياتي أيضا في عمان، لا أنا ولا أسرتي، ولا أيضا سمعت بأن هذه الأمور موجودة. وربما يعني السحر المحب، ترى عمان ساحرة، عمان ساحرة بطيبة أهلها، بمحبتها للآخرين، ساحرة بجمالها، جمال الطبيعة، هذا كله ترى سحر، فما أعرف أي السحر تقصد يعني.
لا والله يعني تشرفنا بتواجدك دكتور، وإحنا سعيدين بصراحة أن أول شخصية عمانية معنا في بودكاست روايتهم.
أنا سعيد أيضا.
إيه، وإحنا أسعد للأمانة، والحمد لله إن شاء الله يعني قدرنا أن شرحنا النظام العالمي الجديد، بحيث أن الإنسان يتثقف فيما يحصل سواء في الشأن السياسي أو شتى مناحي الحياة للإنسان.
أتمنى أن قدمنا شيء مفيد، وبالعكس يعني الآن مواضيع ومحتوى البودكاست الآن منتشر في عندنا في الخليج ويصل بكل سلاسة، لأنه في بساطة، ودائما البساطة تصل بشكل يعني أكبر وبشكل متعاظم إلى الطرف الآخر. أعتقد بأن يعني مستقبلكم مستقبل باهر، أقصد مستقبل البودكاست، وهو ليس فقط معنا، حتى في الدول المتقدمة الآن، في بريطانيا، في أوروبا بشكل عام، في أمريكا، حتى في آسيا الآن، اللي يصل بسرعة ويصل بشكل سلس والتواصل عبر المنصات الرقمية الآن. وأعتقد أن المستقبل سوف يشهد يعني طفرة في هذه المواضيع. أتمنى لكم التوفيق، وأنا سعيد نكون معكم وأيضا عبركم إلى المشاهدين والمستمعين الكرام. وأنا سعيد حقيقة أن أكون في هذه الدولة الجميلة، هذه الدولة اللي كان لها كل المحبة والتقدير في عمان. كويت حبيبة على قلوبنا كلنا في عمان.
تشرف دكتور،
بارك الله فيك.